بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: قولهم إمام المتقين. قال: يروى عن عبد الله بن عكيم الجهني مرفوعا: إن الله أوحى إلي في علي ثلاثة أشياء ليلة أسري بي: أنه سيد المؤمنين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين. رواه الطبراني في المعجم الصغير، وقال: تفرد به مجاشع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذا حديث موضوع عند من له أدنى معرفة بالحديث، ولا تحل نسبته إلى الرسول المعصوم، ولا نعلم أحدا هو سيد المرسلين. قال: ولا نعلم أحدا هو سيد المسلمين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين غير نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. واللفظ مطلق، ما قال فيه من بعد انتهى. وهذا معلوم من الأحاديث التي يعتمدها الشيعة، وهي أحاديث ضعيفة أو موضوعة مكذوبة أو ما يقرب من ذلك. وقد أغنى الله سبحانه وتعالى عليا رضي الله تعالى عنه بالأحاديث الصحيحة الثابتة في كتب السنة عن أن يزاد عليه بأحاديث ضعيفة وموضوعة تكون في الحقيقة نقصا وليست مدحا. فهذا الحديث مثلا أنه أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في علي أنه سيد المؤمنين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، أين رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك؟ لأنه لم يقل من بعدي، وإنما لفظ مطلق. ثم أين أبو بكر وأين عمر اللذان هما أفضل من علي رضي الله عنه بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ قال ابن عمر كما في صحيح البخاري: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. فعلى كل حال، الأحاديث الصحيحة في فضائل علي رضي الله عنه كثيرة جدا في كتب أهل السنة، فهو خير الناس بعد أبي بكر وعمر وعثمان. هذه هي المرتبة التي يتبوأها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في قلوب أهل السنة وأهل الإسلام، خلافا لمن غلا في ذلك من الشيعة أو الرافضة ففضله على الشيخين. وقد رووا في أحاديث علي رضي الله عنه من الأحاديث المكذوبة الشيء الكثير جدا، فمن ذلك حديث: علي خير البشر، من أبى فقد كفر. والحديث الآخر الضعيف جدا الذي هو: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فعليه بالباب. حديث الموضوع، ومن ذلك لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار. هذه كلها ترددها الشيعة، وهي أحاديث مكذوبة موضوعة لا أصل لها. ومن الأحاديث الصحيحة الثابتة في فضل علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا علي، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ غير أنه لا نبي بعدي. وهذا حديث صحيح، لكن الشيعة لم تفهمه حق فهمه، فظنوا أن هذا وصاية لعلي رضي الله عنه بأنه الخليفة من بعده. فهموا هذا من دون الأمة، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يروون هذا الحديث، وكثير منهم يعرفه، لم يفهموا منه الوصاية بعد موته، وإنما سبب الحديث يبين معناه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما خرج إلى غزوة تبوك استخلف علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه على أهل المدينة، وكانت هذه عادة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يستخلف شخصا يقوم بعده بأمر الناس، وهذا من السياسة الشرعية، كما يجعل الأمراء لهم نوابا، وكما يجعل الرؤساء والخلفاء لهم نوابا في الأمور التي تعرض لهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما خرج إلى تبوك استخلف علي رضي الله عنه على أهل المدينة وقال له: كن فيهم. فلما عزم النبي صلى الله عليه وسلم على الرحيل إلى تبوك لحق به علي وقال: يا رسول الله، تستخلفني على النساء والصبيان، أي لماذا لا تتركني أخرج فأجاهد معك واستخلف غيري على المدينة؟ لأنه لم يبق فيها إلا النساء والصبيان وقليل من المعذورين، وأما سائر الصحابة فإنهم خرجوا للجهاد. فعند ذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ وذلك أن موسى عليه السلام لما ذهب لميقات ربه قال لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فإذا المراد بالمكانة المحبة أولا، وهكذا أيضا أنه استخلفه حين خرج، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عليا واستخلفه حين خرج. وأما أن المقصود الوصاية التي هي وصية الخلافة فهذا لا يدل عليه الحديث، بل قصة هارون مع موسى ترد هذا المعنى، فإن المؤرخين ذكروا أن هارون كان أكبر من موسى بنحو من 10 سنين، وأنه توفي قبله، أن هارون توفي قبل موسى، فكيف يحمل على الوصية من بعده وهارون قد مات قبل موسى؟ فإذا منزلة هارون من موسى ليس معناها أن هارون بعد موسى كان خليفة لبني إسرائيل بعد موسى، لأن هارون مات قبل موسى في قول أهل السير والأخبار. فإذا المقصود هو الاستخلاف على الناس الذين بقوا في المدينة من معذورين ومن نساء وأطفال وغير ذلك، فكان أميرا على المدينة في غياب النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان هارون أميرا على بني إسرائيل ومستخلفا من قبل موسى حين خرج موسى لميقات ربه. ومن الأحاديث في فضل علي رضي الله تعالى عنه صحيحة في الصحيحين وغيرهما، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فأعطاها لعلي. وأحاديث كثيرة في هذا الشأن في فضل علي رضي الله تعالى عنه، هو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وصهره وزوج ابنته وهكذا أيضا رضي الله تعالى عنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وله مواقف كثيرة عظيمة. ثم أيضا هذه أيضا فائدة في منهاج السنة، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تتمة لما ذكرناه قبل قليل، قال: وأما استخلافه لعلي على المدينة فذلك ليس من خصائصه، أي ليس من خصائص علي رضي الله تعالى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج في غزاة استخلف على المدينة رجلا من أصحابه يداور بينهم حتى لا يكون تكون المهمة في كل غزوة عند شخص بعينه، وإنما ينقل بينهم في الأنصار، في المهاجرين، في أهل بيته، في غير أهل بيته. قال: كما استخلف ابن أم مكتوم تارة وعثمان بن عفان تارة. نعم، واستخلف ابن أم مكتوم في غزوة بدر وغيرها، وعثمان في غزوة ذات الرقاع وغطفان التي يقال لها غزوة أنمار، واستخلف في بدر الوعيد بن رواحة وزيد بن حارثة في المريسيع، واستخلف أبا لبابة في غزوة بني قينقاع وغزوة السويق، وفي غزوة الأبواء استخلف سعد بن عبادة، وسعد بن معاذ استخلفه في غزوة بواط، وفي غزوة العشيرة استخلف أبا أسامة. نعم، كان ينوع من المهاجرين والأنصار. واستخلاف علي لم يكن على أكثر ولا أفضل ممن استخلف عليهم غيره، بل كان يكون في المدينة في كل غزوة من الغزوات من المهاجرين والأنصار أكثر وأفضل ممن تخلف في غزوة تبوك، فإن غزوة تبوك لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأحد بالتخلف فيها، فلم يتخلف فيها إلا منافق أو معذور أو الثلاثة الذين تاب الله عليهم، وإنما كان عظم من تخلف فيها النساء والصبيان، ولهذا لما استخلف عليا فيها خرج إليه باكيا وقال: أتدعوني مع النساء والصبيان؟ وروي أن بعض المنافقين طعنوا في علي وقالوا إنما استخلفه لأنه يبغضه، وإذا كان قد استخلف غير علي على أكثر وأفضل مما استخلف عليه عليا، وكان ذلك استخلافا مقيدا على طائفة معينة في مغيبه، ليس هو استخلافا مطلقا بعد موته على أمته، لم يطلق على أحد من هؤلاء أنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مع التقييد، وإذا سمي علي بذلك فغيره من الصحابة المستخلفين أولى بهذا الاسم، فلم يكن هذا من خصائصه. يعني كان يقال: سعد بن عبادة خليفة رسول الله، سعد بن معاذ خليفة رسول الله، أبو سلمة خليفة رسول الله، زيد بن حارثة خليفة رسول الله، ابن أم مكتوم خليفة رسول الله، لأن هؤلاء استخلفوا في غزوات، لكن لا يقال ذلك على الإطلاق، إنما يقال خليفة رسول الله في غزوة كذا، فعلي مثلهم في هذا الشأن، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم في ضمن كلامه: إنما شبه عليا بهارون في أصل الاستخلاف لا في كماله، ولعلي شركاء في هذا الاستخلاف. يبين ذلك أن موسى لما ذهب إلى ميقات ربه لم يكن معه أحد يشاركه في ذلك، فاستخلف هارون على جميع قومه، والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى غزوة تبوك أخذ معه جميع المسلمين إلا المعذور، ولم يستخلف عليا إلا على العيال وقليل من الرجال، فلم يكن استخلافه كاستخلاف موسى هارون، بل ائتمنه في حال مغيبه كما ائتمن موسى هارون في حال مغيبه، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الاستخلاف ليس لنقص مرتبة المستخلف، بل قد يكون لأمانته، كما استخلف موسى هارون على قومه، وكان علي خرج إليه يبكي وقال: أتذرني مع النساء والصبيان؟ كأنه كره أن يتخلف عنه. ونعم، من أحسن الكتب في الرد على الرافضة كتاب منهاج السنة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله. طيب، إذن هذا في قوله إمام المتقين. قال قوله: أمؤمن أنت؟ قال: كن دقيقا في أصول الدين، فإن للمبتدعة الكلاميين وغيرهم ألفاظا يجرونها على أصول معتقدهم، قد تندرج على من شاء الله من أهل السنة والجماعة، أي قد تنطلي وتنفق على بعض أهل السنة لا ينتبهون لها. ومنها هذا السؤال، فقد كان الإمام أحمد وغيره من السلف يكرهون سؤال الرجل لغيره: أمؤمن أنت؟ ويكرهون الجواب، لأن هذه بدعة أحدثها المرجئة ليحتجوا بها لقولهم بأن الإيمان التصديق، فافهم واحذر غوائل ألفاظهم. ومنها مما نراه في حرفه من هذا الكتاب قولهم: والله على ما يشاء قدير، الإيمان شيء واحد في القلب، وقولهم: كلام النفس، وقولهم: قول النفس. أي هذه ألفاظ انتبه لها، ألفاظ دقيقة المبتدعة يقصدون من ورائها أشياء عميقة تخدم بدعاهم. وهذه المسألة المسمى عندهم بمسألة الاستثناء في الإيمان، الاستثناء في الإيمان، يعني هل يقال أنا مؤمن أو يقال أنا مؤمن إن شاء الله؟ نعم، هذه المسألة ظهرت من عند المرجئة، لأن المرجئة يقولون الاستثناء في الإيمان كفر، فمن قال أنا مؤمن إن شاء الله كفر، وإنما يقول أنا مؤمن. ماذا يقصدون؟ قالوا: إذا قال الشخص أنا مؤمن، ما معنى مؤمن؟ معناه مصدق بقلبي، إذن الإيمان هو تصديق القلب. وأمضوا هذا على الناس وأخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، وهذه بدعة من بدع المرجئة، تكلمنا عنها قبل أيام في درس العصر بالكلام على حائية ابن أبي داود رحمه الله. فلا يقال، ولهذا كره السلف أن يقول القائل أمؤمن أنت، لأنهم يقصدون به، المرجئة يقصدون به شيئا غير ما قد يفهمه الغافل عن هذه المقاصد. فإذا قيل هل تقول أنا مؤمن أم تقول أنا مؤمن إن شاء الله، فالجواب هذا فيه تفصيل. إن كان المقصود بذلك، يعني من السلف من كان يستثني في إيمانه ويقول أنا مؤمن إن شاء الله، وذلك لأنه يقصد بذلك الخاتمة، لا يدري ما يختم له، ويقصد بذلك التبرك هذا المعنى، وأنه لا يزكي نفسه. فلهذه المعاني استثنى من استثنى من السلف، ومنهم من كان يجزم ويقول أنا مؤمن والمقصود بذلك أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأني أعمل بأركان الإسلام والإيمان. فلما كانت المرجئة كانت لهم مقاصد أخرى، حصلت هذه المسألة بين الناس، فكره الإمام أحمد وغيره السؤال حين يقال أمؤمن أنت، وكره أن يجاب على هذا السائل، زجرا له ولئلا يدخل في باب الإرجاء. لأن المرجاء يقولون أنا مؤمن ولا يستثنون، وتأتي في المقابل من يوجب الاستثناء مثلا، وكذلك أيضا قولا آخر في ذلك أن الاستثناء الذي هو بمعنى أنه لا يدري ما يختم له، أو بمعنى تبرك بلفظة إن شاء الله، أو بمعنى كمال الإيمان أنا مؤمن إن شاء الله، أقصد بذلك المرتبة العلية والكاملة، هذه لا يبلغها إلا من شاء الله، أو بمعنى آخر ذكرناه قبل قليل حين يقول أنا مؤمن إن شاء الله، مقصود بذلك ماذا؟ أنه يدعو الله عز وجل أن يميته على ذلك أو ما أشبه هذه المعاني، هذه قد وردت عن السلف، وقد قرأنا في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد رحمه الله أقوالا وآثارا في هذا كثيرة، يراجعها من أحب.